تخيلوا هذا المشهد، سيارة تسير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة على طريق سريع وسط ضباب كثيف جدا، وفجأة يركض طفل لقطع الشارع. العين البشرية يعني لا تملك أي فرصة لرؤيته في هذا الطقس السيء، لكن السيارة تراه وتتخذ قرار التوقف في أجزاء من المليثانية.
هذا هو السيناريو المثالي الذي تعدنا به الشركات دائما.
صحيح، ولكن الآن دعونا نتخيل سيناريو آخر أشد تعقيدا. ماذا لو أخطأت تلك السيارة ووقع اصطدام كارثي؟ وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث لم تقم باعتقال السائق الجالس خلف عجلة القيادة، بل تخيلي أصدرت مذكرة توقيف بحق المدير التنفيذي لشركة السيارات.
واو، هذه فكرة مخيفة، لكنها في الواقع قريبة جدا مما يحدث في غرف مجالس الإدارة اليوم.
بالضبط، ومرحبا بكم في هذا التحليل المعمق. استكشافنا اليوم ينطلق من تاريخ مفصلي، نحن اليوم في 14 من إبريل لعام 2026، ومهمتنا هي الغوص في حزمة ضخمة من الاستراتيجيات والتقارير والبيانات المسربة من كبرى الشركات مثل نيسان، مرسيدس، تسلا وبي أم دبليو.
يعني نحن نشهد فعليا الانتقال العنيف من عصر المركبات الميكانيكية التي نتحكم بها إلى عصر الآلات المفكرة التي تتحكم بنا وبنفسها كما يقال.
100%. طيب، دعونا نفكك هذه التفاصيل ولنبدأ من التغييرات الهيكلية الجريئة. شوفي، لو نظرنا إلى ما نشرته شركة نيسان مؤخرا سنجد قرارا غريبا جدا. لقد أعلنوا عن استراتيجية جديدة أطلقوا عليها اسم ذكاء التنقل للحياة اليومية.
واللافت في هذه الاستراتيجية هو خطوتهم الأولى. لقد قرروا تقليص خط إنتاجهم العالمي من 56 طرازاً إلى 45 طرازاً فقط.
هذا تقليص ضخم، يعني تخلوا عن 11 طرازاً دفعة واحدة؟
صحيح، وهذا يعكس تحولاً جذرياً في فلسفة الصناعة بأكملها. لعقود طويلة شوفي كانت شركات السيارات تعتقد أن مفتاح النجاح هو إغراق السوق بكل شكل وحجم ممكن لإرضاء كل ذوق.
لكن يبدو أن المنافسة لم تعد في الكم الميكانيكي، أليس كذلك؟
بالضبط، المنافسة الآن في العمق البرمجي. التخلي عن هذه الطرازات يعني تحرير مليارات الدولارات من تكاليف سلاسل الإمداد والتصنيع لإعادة توجيهها بالكامل نحو البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي.
يعني هذا يذكرني تماماً بما فعلته شركة أبل عندما دخلت سوق الهواتف. بدلاً من صنع 20 هاتفاً بلاستيكياً مختلفاً، ركزت على جهاز أو جهازين بجودة برمجية فائقة. ويبدو أن نيسان تطبق ذات الفلسفة، حيث أعلنت أن 90% من سياراتها المستقبلية ستكون مزودة بتكنولوجيا القيادة بالذكاء الاصطناعي.
نعم، وسيبدأ هذا مع سيارة الميني فان العائلية الجراند في صيف هذا العام 2026.
طيب، المثير هنا هو كيف تعمل هذه التكنولوجيا. البيانات تشير إلى دمج أجهزة الليدار والكاميرات المتعددة والشبكات العصبية ضمن نظام يعرف بالقيادة الذاتية من البداية للنهاية، أو ما يسمى end to end. لحظة، لغير المتخصصين الذين يتابعوننا، ما الذي يعني هذا المصطلح التقني المربك فعلياً؟
لتوضيح الصورة، دعنا ننظر إلى كيف كانت تعمل السيارات ذاتية القيادة حتى وقت قريب. النظام القديم كان يشبه، دعنا نقول، دائرة حكومية بيروقراطية.
بيروقراطية؟ كيف يعني؟
يعني كانت هناك خوارزمية مسؤولة فقط عن اكتشاف حواف الطريق، ثم ترسل تقريرها لخوارزمية أخرى تقيس المسافة بين السيارات، وهذه بدورها ترسل البيانات لوحدة ثالثة تقرر ما إذا كان يجب الضغط على المكابح أم لا.
فهمت، يعني المهندسون كانوا يكتربون ملايين الأسطر البرمجية بصيغة إذا حدث كذا فافعل كذا.
تماماً، لكن العالم الحقيقي في الشوارع لا يخضع لقواعد ثابتة أو أوامر مبرمجة مسبقاً، وهنا يأتي نظام القيادة من البداية للنهاية لينسف هذه البيروقراطية. هو يستبدل كل تلك الوحدات المجزأة بشبكة عصبية واحدة عميقة.
يعني المستشعرات تلتقط الصورة وتمررها لهذه الشبكة مباشرة؟
صحيح، وتخرج من الجهة الأخرى كحركة فعلية على عجلة القيادة والمكابح مباشرة دون المرور بأي قواعد برمجية صلبة أو شروط معقدة.
إذن نحن نتحدث عن عقل مركزي واحد يتصرف بناء على ما تعلمه من التجربة تماما كالبشر. بدلا من التفكير فيه، يجب أن أضغط المكابح بنسبة 20% لأن الكاميرا رصدت جسما على بعد 10 أمتار. النظام ببساطة يتصرف كرد فعل فوري.
هذا التشبيه دقيق جدا. الميزة الهائلة هنا هي الانسيابية وردود الفعل السريعة والطبيعية. النظام يتدرب على ملايين الساعات من القيادة البشرية الحقيقية ويتشرب هذا السلوك. لكن شوف، دعنا لا نتجاهل العيب الفادح في هذا النهج.
تقصدين مشكلة الصندوق الأسود الشهيرة في الذكاء الاصطناعي؟
بالضبط. في الأنظمة القديمة، إذا انعطفت السيارة فجأة بشكل خاطئ، يمكن للمهندس مراجعة الكود البرمجي واكتشاف أن خوارزمية رصد الخطوط البيضاء مثلاً أخطأت.
أها، أما في نظام end-to-end الجديد، فالأمر يشبه سؤال سائق بشري عن سبب انعطافه المفاجئ، ليجيب لا أعرف، مجرد حدس.
نعم، وهذا الافتقار للتفسير البرمجي الواضح يشكل بصراحة كابوساً للجهات التنظيمية، لأنهم يطلبون تبريراً علمياً لكل قرار تتخذه الآلة في الشارع، وللتعويض عن هذا تحتاج هذه الشبكات إلى كميات فلكية وغير مسبوقة من البيانات للتدرب عليها حتى تصل لدرجة من الموثوقية تجعلنا نتجاهل عدم قدرتنا على فهم كيفية تفكيرها الداخلي.
وهذا يقودنا مباشرة لصلب التحدي، سرعة معالجة هذه البيانات الفلكية. يعني إذا كانت نيسان تغير هيكل خطوط الإنتاج لتستوعب الذكاء الاصطناعي، فإن تسلا تعمل على مستوى أعمق بكثير. إنهم يعيدون هندسة العقل الرقمي نفسه.
تقصد التحديث الأخير لنظامهم؟
إي نعم، ما لفت انتباهي بشدة في البيانات هو التحديث الذي أطلقته تسلا في 7 أبريل لنظامها FSD النسخة 14.3. الخبر الأبرز لم يكن إضافة كاميرات أو مستشعرات جديدة أبداً،
بل كان إعلانهم عن إعادة كتابة المترجم البرمجي الأساسي من الصفر.
بالضبط، استخدموا إطار عمل يدعى MLIR من تصميم كريس لاتنر، وهو مبتكر لغة سويفت الشهيرة. طيب، دعنا نتوقف هنا قليلاً. أنا لست مهندس برمجيات، كيف يمكننا تبسيط مفهوم المترجم البرمجي أو الكومبايلر لمن يستمع إلينا الآن؟
سؤال ممتاز. طيب، لنتخيل أن نموذج الذكاء الاصطناعي المعقد في السيارة هو مهندس معماري عبقري جدا، لكنه يتحدث اللغة الصينية فقط.
أوكي، تخيلت ذلك.
في المقابل، المعالجات الدقيقة والدوائر الكهربائية التي تتحكم بالمكابح وعجلة القيادة هم العمال الذين ينفذون البناء، لكنهم يتحدثون الإسبانية فقط.
والمترجم البرمجي هو المترجم الفوري الذي يقف بينهما.
صحيح، في السابق كانت عملية الترجمة هذه تمر بمراحل معقدة جدا، مما يستهلك وقتا ويهدر طاقة. ما فعله كريس لاتنر وتسلا باستخدام إطار MLIR هو أنهم ابتكروا قاموسا موحدا وفائق الكفاءة. لقد أزالوا كل الطبقات والتعقيدات غير الضرورية في المنتصف،
مما سمح للمهندس العبقري بإيصال أوامره للعمال بشكل مباشر ولحظي دون أي تأخير. هذا التشبيه يوضح الصورة تماما. ولكن شوفي، الأرقام الواردة في التقرير تذكر أن هذه الإعادة الهيكلية أدت إلى زيادة سرعة استجابة النظام بنسبة 20% فقط.
قد تبدو نسبة صغيرة.
هذا ما أقصده. دعني ألعب دور المتشكك هنا. في عالم الهواتف الذكية أو الحواسيب، تحسين سرعة ب20% قد يعني فتح تطبيق بشكل أسرع قليلاً، وهو أمر بالكاد يلاحظ. لماذا نعتبر هذه النسبة في عالم السيارات ذاتية القيادة مسألة حياة أو موت تستدعي إعادة بناء البرمجيات من الصفر؟
شوف، لأننا هنا لا ننتظر تحميل مقطع فيديو لطيف على الإنترنت، بل ننتظر توقف كتلة معدنية تزن طنين وتندفع بسرعة خرافية.
الفيزياء تتدخل هنا.
بالضبط، عندما تسير سيارة بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، فهي تقطع تقريباً 28 متراً في الثانية الواحدة، يعني كل ميلي سكوند من التأخير في ترجمة قرار التوقف تعني أن السيارة تقطع أمتاراً إضافية على الإسفلت قبل أن تبدأ المكابح بالعمل فعلياً.
واو! إذن تحسين سرعة الاستجابة بنسبة 20% يقلص زمن رد الفعل الرقمي بشكل كبير،
وهو ما يترجم مادياً إلى تقليص مسافة التوقف بأمطار حاسمة. هذه الأمطار القليلة هي الخط الفاصل والمباشر بين توقف آمن يثير تنهيدة ارتياح وبين اصطدام كارثي يتصدر نشرات الأخبار. المذهل هنا هو أن تسلا حصلت على هذه الأمطار المنقذة للحياة دون إضافة أي أجهزة صلبة مكلفة.
مجرد هندسة برمجية أنيقة وفعالة، وبالإضافة لهذه السرعة، التحديث وسع من قدرات شبكة الرؤية العصبية لتشمل التعامل مع ظروف جوية قاسية كالمطر والضباب، والأهم الاستعداد لاقتحام أوروبا.
أوروبا تحد من نوع آخر تماماً.
تخيلي معي شوارع روما القديمة أو أزقة باريس الضيقة مقارنة بالطرق السريعة الواسعة في تكساس أو كاليفورنيا. القارة الأوروبية بقوانينها المعقدة وشوارعها المتشابكة تمثل كابوساً هندسياً لأي نظام قيادة.
صحيح، أوروبا ليست فقط تحدياً جغرافياً أو عمرانياً، بل هي جدار قانوني صلب. وهذا يأخذنا إلى النقطة الأهم، إذا كانت تسلا قادرة على جعل سياراتها تتخذ قرارات في أجزاء من الميلي ثانية في شوارع روما، فماذا يحدث عندما يتخذ هذا النظام قراراً خاطئاً في تلك الميلي ثانية؟
من الذي يتحمل العواقب القانونية؟
بالضبط، هنا ننتقل من عبقرية المهندسين إلى دهاء المحامين وصناع السياسات.
وبالحديث عن المحامين والسياسات، هنا نصل إلى الاختراق الأكبر الذي لفت انتباهي في تقاريرنا اليوم. نحن نتحدث عن نظام درايف بايلوت من مرسيدس.
النظام الأول من المستوى الثالث أو ليفل 3.
نعم، النظام الأول الذي ينال الموافقة القانونية الكاملة للعمل في طرق الولايات المتحدة. لكن يعني عندما تقرأ التفاصيل تجد مفارقة مضحكة ومحيرة في آن واحد.
كيف ذلك؟
تقنيا سيارات تسلا التي تعتبر من المستوى الثاني يمكنها نظرياً القيادة بك في كل مكان تقريباً من الشوارع الجبلية إلى الأسواق المزدحمة، بينما مرسيدس ذات المستوى الثالث الأعلى تعمل فقط في الطرق السريعة الممسوحة سلفاً وبسرعة قصوى لا تتجاوز 40 ميلاً في الساعة، ويشترط وجود زحام مروري وفي طقس مشمس وجيد.
وتكلفة هذا النظام 2500 دولار كاشتراك سنوي في سيارات فاخرة جداً مثل S-Class و-EQS.
بالضبط. مهلاً، ألا تبدو قيود مرسيدس وكأنها خطوة للوراء مقارنة بحرية نظام تسلا؟ إذن ما الذي يعنيه كل هذا ولماذا يعتبر إنجازاً؟
يبدو كذلك على السطح، نعم، لكن الكلمة السحرية هنا والتي تغير قواعد اللعبة بالكامل هي المسؤولية القانونية. الفرق الجوهري بين المستوى الثاني والمستوى الثالث ليس قدرة الذكاء الاصطناعي على أداء حركات بهلوانية في الشوارع.
إذن ما هو الفرق؟
الفرق هو من يذهب إلى المحكمة إذا وقع حادث. شوف، في المستوى الثاني مع تسلا أنت كإنسان مطالب بوضع يديك على عجلة القيادة وعينيك على الطريق. إذا أخطأت السيارة وصدمت شيئاً السائق البشري هو الملام قانونياً وتأمينياً.
هذا منطقي.
أما في المستوى الثالث مع مرسيدس، بمجرد أن تفعل النظام وتضيء الأزرار الشركة المصنعة تقول لك رسمياً يمكنك رفع يديك وعينيك وعقلك عن القيادة، وإذا وقع أي حادث في هذه الأثناء نحن شركة مرسيدس من يتحمل المسؤولية المادية والقانونية بالكامل.
واو، يعني الشركة تضع مليارات الدولارات من قيمتها السوقية وسمعتها كضمانة؟ إذن قيود 40 ميلا والطقس الجيد ليست ضعفا في التكنولوجيا، بل هي استراتيجية لحماية أنفسهم من الإفلاس.
100%، إنه تكتيك هندسي وقانوني شديد الحذر والذكاء. مرسيدس لا تريد المخاطرة في تقاطعات معقدة أو طقس ضبابي حيث نسبة الخطأ قد تصل إلى 1%.
يبحثون عن الأمان المطلق.
صحيح، لقد قاموا باختيار السيناريو الأكثر أماناً والأكثر إزعاجاً للبشر في نفس الوقت، وهو الاختناقات المرورية البطيئة ليضمنوا نسبة أمان تقارب 100%. لقد قلصوا المتغيرات العشوائية إلى أدنى حد ممكن ليتمكنوا من تحمل عبء المسؤولية بأمان تام.
طيب، لنتوقف عند هذه الصورة المذهلة التي رسمتها للتو. لنتخيل أن شخصاً ما عالق في زحام خانق، لكن بدلاً من التوتر، يمكنه حرفياً إدارة كرسيه للخلف وفتح حاسوبه المحمول لإنهاء عرض تقديمياً لعمله، وهو يعلم يقيناً أنه محمياً قانونياً بالكامل من قبل صانع السيارة.
هذه هي الرفاهية الحقيقية في المستقبل.
لكن إذا أصبحت القيادة مسؤولية السيارة وأصبحت أيدينا وأعيننا حرة، فما الذي سنفعله داخل هذه المقصورة التي كانت تسمى سيارة؟ هذا التساؤل ينقلنا مباشرة إلى ما عرضته شركة BMW في معرض CES التقني لعام 2026.
هذا هو التطور الطبيعي. إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، بمجرد أن تتوقف السيارة عن كونها أداة تتطلب تركيزنا الميكانيكي المستمر، تتحول فوراً إلى مساحة معيشية، أو بتعبير أدق تتحول إلى رفيق ذكي ومتحدث. دمج BMW لتقنية المساعد أليكسا بلس المبنية على النماذج اللغوية الكبيرة هو مثال حي على هذا التحول، وسيبدأ هذا في طراز iX3 في النصف الثاني من هذا العام.
بصراحة الأمثلة المذكورة في تقرير معرض CES تبدو وكأنها مقتطعة من فيلم خيال علمي. لنتخيل هذا السيناريو: يركب أحدهم سيارة BMW بعد يوم عمل شاق ويقول بصوت متعب: يا إلهي، أشعر بإرهاق شديد اليوم.
في السابق المساعد الصوتي القديم كان سيرد ببرود: عذراً لم أفهم الأمر، لأنك لم تستخدم الصيغة الروبوتية المحفوظة مثل اضبط درجة الحرارة.
صحيح. أما الآن مع المساعد المبني على النماذج اللغوية، قد ترد السيارة: يبدو أنك مررت بيوم طويل، هل أقوم بتوجيهنا نحو مقر قريب؟ أم أكتفي بتشليل موسيقى مهدئة وتدليك المقعد؟ هذا مذهل.
أو تخيل أنك تناقش في السيارة موعد اجتماع صباحي حاسم، لتقوم السيارة في اليوم التالي بتنبيهك قائلة: بناء على حالة الاختناق المرورية الحالية، أقترح أن ننطلق الآن لتلحق باجتماعك.
يعني هذا يقضي على كل الإحباط القديم من المساعدات الصوتية.
بالضبط. المذهل في هذه الأمثلة هو تجاوز مفهوم الأمر والتنفيذ إلى مفهوم الفهم والاستباق، وهذا يعود لخاصية حيوية جدا في النماذج اللغوية الحديثة، وهي الذاكرة الممتدة والسياق.
تقصدين أن السيارة أصبحت تتذكر؟
نعم، السيارة لا تتعامل مع أوامرك كأحداث منفصلة، بل تتذكر حوارات الأمس، تفهم نبرة صوتك، وتتعلم عاداتك بمرور الوقت. نحن ننتقل إلى مرحلة المحادثة البشرية الطبيعية، حيث تتكيف البيئة الرقمية للمقصورة مع حالتك النفسية قبل حتى أن تضطر لصياغة طلب مباشر.
لكن يعني هذا يفتح باباً لطيفاً للمواقف المحرجة. تخيلي لو أن السيارة لاحظت توترك ورفعت صوت موسيقى الاسترخاء في وقت لا يناسبك، أو الأسوأ أن تستخدم ذاكرتها لتفضح مسارك السري أمام زوجتك وتفسد خطة حفلة مفاجأة كنت تحضرها لها فقط لأنها تذكرت توقفك عند متجر الهدايا.
هذا وارد جدا. التكنولوجيا التي تعرف عنك الكثير قد تفتقر إلى اللباقة الاجتماعية أحيانا. لكن شوف، لكي نصل إلى هذه الرفاهية المفرطة، أو لكي تتحمل الشركات مسؤولية الحوادث كما ذكرنا عن مرسيدس، هناك شرط مسبق وحاسم.
وما هو هذا الشرط؟
يجب أن ترى السيارة العالم من حولها بوضوح وبدقة تقارب الكمال. وهنا نفتح ملفاً بالغ الخطورة في مصادرنا اليوم، وهي المعركة الطاحنة حول كيفية الإدراك البصري للآلات وما يترتب عليه من معضلات أخلاقية وقانونية عميقة.
أنت تشيرين بالطبع إلى حرب المستشعرات. لو نظرنا بعمق للمصادر، سنجد أنفسنا أمام فلسفتين متناقضتين تماماً لا تتفقان أبداً. الفلسفة الأولى هي نهج الرؤية فقط، والذي يدافع عنه إيلون ماسك بضلاوة في تسلا.
نعم، ماسك يعتبر أجهلة اللدار بمثابة يعني عكاز للمهندسين الفاشلين.
بالضبط، حجته أن البشر يقودون السيارات منذ قرن باستخدام كاميرتين فقط، وهما العينان، فلماذا تحتاج الآلة لأكثر من الكاميرات؟ بالإضافة طبعاً لكون الكاميرات رخيصة الثمن وتسمح بنشر الملايين منها لجمع بيانات هائلة للتدريب.
وفي الجهة المقابلة لدينا المعسكر الثاني المتمثل في نيسان ومرسيدس، والذي يرى أن الكاميرات وحدها لا تكفي ويجب دمجها مع مستشعرات اللدار.
لأن الليدار يطلق نبضات الليزرية ليرسم خريطة ثلاثية الأبعاد للعالم الخارجي بدقة مليمترية، ولا يبالي بظلام دامس أو ضباب، أليس كذلك؟
صحيح.
طيب، دعيني أطرح سؤالاً مباشراً هنا. هل تمسك تسلا بنظام الكاميرات فقط هو قناعة علمية حقيقية؟ أم مجرد عذر لخفض تكلفة الإنتاج وتجنب أجهزة الليدار الباهظة؟ يعني نحن كبشر نمتلك أعناقاً نلتفت بها يميناً ويساراً ولدينا حدس، الكاميرات المثبتة لا تملك ذلك.
هذا التساؤل هو قلب النقاش الدائر حالياً في الصناعة. شوف، لا يمكننا إنكار أن العامل المادي لعب دوراً كبيراً في البداية. وحدات الليدار كانت تكلف عشرات آلاف الدولارات للسيارة الواحدة.
مبلغ ضخم جداً.
لكن المشهد يتغير بسرعة. تقاريرنا تشير إلى أن تكلفة الليدار الصلب انخفضت بنسبة 90% مؤخراً. انخفاض التكلفة بهذا الشكل يعني أن هذه التكنولوجيا التي كانت حكراً على مركبات الأبحاث أصبحت الآن مجرد قطعة يمكن دمجها اقتصادياً في سيارة عائلية. لذلك حجة التكلفة تتآكل.
وما هو موقف المشرعين من هذا الصراع؟
الجهات التشريعية تميل بوضوح نحو المعسكر الثاني. هم يرون أن الليدار يوفر يقيناً رياضياً بالمسافات، لا يعتمد فقط على استنتاجات الذكاء الاصطناعي لظلال الصور. الواقعية الهندسية تشير إلى أننا سنشهد تعايشاً.
تعايش؟ كيف؟
يعني الكاميرات والذكاء الاصطناعي ستهيمن على السيارات الاقتصادية الشعبية، بينما سيبقى دمج الليدار والكاميرات معاً شرطاً أساسياً للسيارات الفاخرة وسيارات الأجرة ذاتية القيادة بالكامل، حيث لا مجال لنسبة خطأ تبلغ 0.01%.
لكن شوفي، هذه الرؤية الخارقة، سواء بالكاميرا أو الليدار، تضعنا أمام مأزق فلسفياً مرعب. عندما تتأكد السيارة رياضياً وبصرياً أن هناك خطراً داهماً لا مفر منه، كيف ستقرر من يعيش ومن يموت؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً ويعيدنا إلى الأخلاقيات.
التقارير الواردة في مصادرنا تعيد إحياء معضلة العربة الشهيرة، لكن هذه المرة ليس في قاعات الفلسفة بل في غرف برمجة السيارات. لو افترضنا أن السيارة تنطلق بسرعة وظهرت مجموعة أطفال فجأة أمامها، والحل الوحيد لتفادي دهسهم هو الانحراف بقوة نحو جدار إسمنتي مما سيقتل الركاب بداخلها حتماً. المذهل في البيانات التي حللناها هو كيف تتهرب كل هذه الشركات العملاقة ببراعة من تقديم إجابة قاطعة.
التهرب هنا بصراحة ليس نقصاً في الشجاعة الفلسفية، بل هو غريزة بقاء تجارية بحتة. فكر فيها من منظور السوق. إذا صرحت شركة بشفافية أن سياراتها مبرمجة للتضحية بالراكب الذي دفع ثمنها من أجل إنقاذ المشاة في الشارع، فمن هو الشخص الذي سيخاطر بشراء سيارة مبرمجة لقتله في أسوأ السيناريوهات؟
لا أحد طبعاً.
وعلى الجانب الآخر، إذا أعلنت الشركة أنها ستحمي الراكب بأي ثمن حتى لو تطلب الأمر دهس المارة، فإنها ستواجه غضباً مجتمعياً ساحقاً ومقاطعة وربما حظراً قانونياً فورياً لمركباتها.
إذن ماذا يقولون؟
المخرج الوحيد لهم هو الرد الدبلوماسي الجاهز. نحن نصمم أنظمة تتفادى الوقوع في هذه المواقف من الأساس. إنهم يحيلون المعضلة إلى دقة المستشعرات وسرعة الاستجابة بدلاً من مواجهة الاختيار الأخلاقي الصعب.
هذا هروب أنيق للأمام، وهناك زاوية أخرى للأخلاقيات لا تقل خطورة وتتعلق بالخصوصية المطلقة. تحدثنا عن سيارة ترى كل شيء في الشارع وتسمع كل حوار في الكابينة وتتذكر عاداتك وتعرف مسارك اليومي بدقة تفوق نظام تحديد المواقع في هاتفك.
السيارة أصبحت فعلياً آلة مراقبة متحركة تزن طن.
بالضبط. المصادر تثير مخاوف حقيقية. لمن تذهب هذه البيانات؟ هل تباع لشركات الإعلانات؟ وماذا عن خطر الاختراق السبراني؟
نحن أمام صدام عنيف بين سرعة تطور التكنولوجيا وبطء استجابة التشريعات، وهنا تبرز الجغرافيا كعامل فاصل. في أوروبا مثلاً نجد قوانين GDPR الصارمة جداً التي تضع حدوداً واضحة ومخالب قانونية لحماية بيانات المستخدمين،
مما يجبر الشركات هناك على تصميم أنظمتها باحترام عال للخصوصية.
صحيح، لكن في المقابل المشهد في الولايات المتحدة وأسواق أخرى لا يزال مجزأً ومليئاً بالثغرات القانونية. التحكم في هذا الكنز المرعب من البيانات التي تنتج السيارات يومياً سيمثل التحدي التشريعي الأكبر في العقد القادم، ربما يكون أكثر تعقيداً من تحديات السلامة المرورية نفسها.
بالرغم من كل هذه المعضلات الأخلاقية والقانونية وحروب المستشعرات، يبدو أن عجلة الاقتصاد لا تلتفت للوراء أبداً. الأرقام في تقارير السوق التي بين أيدينا ترسم صورة لنمو انفجاري حقيقي.
نعم، لغة الأرقام لا تكذب أبداً.
نحن نتحدث عن قفزة هائلة في حجم سوق الذكاء الاصطناعي للسيارات من 4.29 مليار دولار في عام 2024 ليصل إلى 14.92 مليار دولار بحلول عام 2030. يعني نحن نتحدث عن معدل نمو سنوي مركب يبلغ 23%.
هذا النمو الهائل يرسم لنا خريطة طريق زمنية واضحة المعالم. نحن اليوم بين عامي 2026 و2027 نعيش في مرحلة البنية التحتية، حيث تتصارع الشركات على إرساء القواعد البرمجية وقوانين المسؤولية كما رأينا مع مرسيدس وتسلا.
وماذا عن السنوات التي تليها؟
التقارير تتنبأ بأن الفترة بين 2028 و2029 ستشهد شرارة الانفجار التقني. في تلك المرحلة من المتوقع أن تصبح السيارات الأجرة ذاتية القيادة بالكامل أمراً مألوفاً في المدن الكبرى، وستصبح الأنظمة المتقدمة كاشتراكات برمجية لمعظم المستخدمين.
وصولاً إلى الأفق البعيد عام 2030 وما بعده، الخبراء يرون أننا سنشهد بداية التراجع الحقيقي لفكرة ملكية السيارة الفردية لصالح نماذج التنقل كخدمة، والأهم من كل ذلك التوقعات بانخفاض الحوادث المرورية بنسبة مبهرة قد تتجاوز 50%.
وهذا هو الهدف الأسمى في النهاية، تقليل الخسائر البشرية.
صحيح، بعد كل ما استعرضناه اليوم في هذا النقاش الطويل، يتأكد لنا للمستمعين أن السؤال المحوري لم يعد هل فتصل هذه الآلات الذكية للسيطرة على طرقاتنا، بل متى سنضطر جميعاً لتسليمها زمام القيادة في تفاصيل حياتنا اليومية.
من الواضح أننا قمنا اليوم بتتبع هذه الثورة من أدق تفاصيلها البرمجية وبنية معالجاتها وصولاً إلى قاعات المحاكم والاعتبارات الفلسفية الكبرى التي ستعيد تعريف علاقتنا بالتنقل والمسؤولية تماماً.
وفي ختام هذا التحليل، وبناء على كل قدرات هذه العقول الرقمية التي استكشفناها وتعقيداتها، هناك فكرة تتركنا نتأمل بعمق. إذا كانت السيارة في المستقبل القريب جدا هي التي تبصر الطريق وسط الضباب بدقة تفوق أعيننا، وتتخذ القرارات الحاسمة في أجزاء من الميلي الثانية، وتتحمل المسؤولية القانونية كاملة عن حياة من حولها، بل وتتكفل باختيار موسيقى الرحلة واقتراح موعد الانطلاق، ففي أي لحظة بالضبط وتحت أي مسمى سيتوقف الإنسان عن كونه سائقاً أو حتى راكباً ليتحول ببساطة إلى مجرد حمولة بيولوجية تنقلها آلة فائقة الذكاء من نقطة إلى أخرى